وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، كتاب ما يدعى عند اللقاء، يعني بيان الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به عند لقاء العدو. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصره ويتوسل إليه بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا معين للعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يعين، وهو الذي ينصر، وهو الذي يتوكل إليه ويتوكل عليه، فيقول: اللهم أنت عضدي ونصيري. يعني لا أعتمد على أحد، ولا أتوكل على أحد، ولا أطلب النصر من أحد إلا منك سبحانك وتعالى، لأنه في موقف يحتاج إلى إمداد الله سبحانه وتعالى، من ذلك الإمداد والنصرة والإعانة. وفي هذا الموطن ترفع الأيدي وتستجلب ويستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى، فيقول: بك أحول، يعني بك أنت يا الله تحول بيني وبين الكفار، تحول بيني وبين مكرهم وخداعهم بنصرك وتأييدك، فبك أصول، يعني عند القتال الفر والفر، فبك أقاتل فرا وفرا. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء، وهكذا ينبغي للعبد أن يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب. فالعبد منه بذل الأسباب والتبرؤ من الحول والقوة وطلب الإمداد من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الناصر وهو المعين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه نصر بن عبد، وهو سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. ليس التوكل على أمور دنيوية، ولا على تمائم ورقى ونفس ونفس ووقوفهم بين يدي السحرة، كما يفعل من يتسمون بالإسلام ولا يعلم جهاد حقيقي. فالنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يديه ويدعو طويلا حتى الرداء يسقط من على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ربه. لهذا ينبغي كل من يدعي أن عنده جهاد أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى بشر مثله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخواني أبي أبوه علي بن نصر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا المثنى بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن قتادة ابن جعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في دعاء المشركين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبان بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، وقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ سويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبي رواه ابن عون عن نافع ولم يشرك فيه أحد. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال
رحمه الله تعالى: باب في دعاء المشركين، يعني الدعاء للإسلام أو الجزية أو القتال. يعني بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وعلم أصحابه قبل القتل الدعاء إلى الإسلام، فإن أبوا الجزية وإن أبوا القتال. وهذا بحق من لم تبلغهم الدعوة، الناس الذين لم تبلغهم الدعوة يخيرون بين هذه الثلاثة الخصال. وأما من بلغتهم فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى بأنه مستحب ليس بواجب وإنما مستحب، وإلا يقاتلون بدون دعوة. وأما من لم تبلغهم الدعوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفذ جيشا يبين لهم ذلك، فأول ما تدعوهم الإسلام، فإنهم أطاعوكم إلى ذلك قال وإنهم أبوا فالجزية وإلا فالقتال. هذه الثلاثة الخصال التي كان يدعى إليها المشركون. فمن لم تبلغه الدعوة واجب، يجب تبليغهم وبيانهم، وهذا في أول الإسلام أما من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فقيل أنها مستحبة في حقهم أو يقاتلون مباشرة بدون دعوة. أورد رحمه الله تعالى ما كان منه صلى الله عليه وسلم من إغارته على بني المصطلق، وهذه الغزوة تسمى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، وقيل أنها في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. فكان في أول الإسلام يدعونه، لكن عندما انتشر الإسلام وعلم الناس ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين فلا يدعون إلى مثل ذلك. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق قال وهم غارون، كانوا غير منتبهين ولا مستعدين ولا جاهزين للقتال، وإنما كانوا يرعون أنعامهم وكانوا على الماء يسكون تلك الأنعام، فقتل من مقاتلتهم وسبى النساء والبراج، وكان ممن سبى ذلك اليوم جويرية التي أصبحت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبزواجه صلى الله عليه وسلم بجويرية حدث لقومها خير كثير. قال أبو داود: هذا حديث النبيل على حديث جيد، نبيل يعني جيد، رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن أولي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا بن عون وهو عبد الله بن عون ثقة أصحاب الكتب الستة. قال كتبت إلى نافع نافع بن موسى نافع مولى بن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة. قال فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام قال حدثنا بذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثنا بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش عبد الله بن عمر كان في ذلك الجيش.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال انبانا
وقوله ولم يشركه فيه احد يعني تفرد به ابن عون وابن عون ثقه اصحاب الكتب السته.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال انبانا ثابت عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أنصت وإلا أضاف. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن ساهر عن ابن عصام البزني عن أبي رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تدخلوا أحدا.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان أنه لا يغار على أحد رفع شعار الإسلام، ورفع شعار الإسلام يدل على إسلام القوم فلا يغار عليهم ولا يقاتلون لأنهم بدخولهم الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم، لكن إذا لم يوجد هذا الشعار يغار عليه. وهذا عندما انتشر الإسلام فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر، فإذا رفع الأذان عرف أنهم قوم مسلمون، وإذا رأى مسجدا سمع مؤذنا كما كان يرسل أصحابه على ذلك، إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا يعلمون أن هؤلاء القوم أصبحوا مسلمين ودخلوا في الإسلام فلا يغار عليهم. وأما من لم يرفع شعارا لم يسمع من دورهم أذان ولا رؤيا مسجد فإنه يغار عليهم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الحديث الأول من طريق الشافعي موسى بن إسماعيل أبو سلمة الكهودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد حماد هو حماد بن سلمة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أنبانا ثابت بن أسلم البناني ثقة على أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا رباعي وهو أعلم عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. والحديث الثاني من طريق الشيخ سعيد بن منصور وهو ثقة على أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان وابن عيينة ثقة على أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن نوفل بن مزاحم وهو مقهور نقل له ابو داود والنسائي والترمذي. عن ابن عصام المدني أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن أبيه عصام المدني صحابي رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب النكر في الحرب. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. قال وحدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورأى غيرها وكان يقول: الحرب خدعة. قال أبو داود: لم يجد فيه إلا معمر يريد قوله: الحرب خدعة. بهذا الإسناد إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن حماد بن منبه عن أبي هريرة.
يقول رحمه الله تعالى: باب المكر في الحرب. ثاني بيان الخديعة والمكر، فهو مطلوب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قاصدا في غزوة كان يسأل أسئلة حتى يصرف أنظار الناس عما يريد، يسأل عن مكان آخر غير المكان الذي يريده، حتى أعتقد الناس أنه ذاهب إلى تلك الجهة فهو لا يريده، لكنه يسأل. وهذا من التولية إلا غزوة واحدة ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ورى فيها، وهي غزوة تبوك لبعد المسافة والمشقة الحاصلة فيها وقلة ذات اليد، فنص عليها نصا وأمرهم بالاستعداد. وكثرة العدو الذي كان يريد أن يقابله، كل ذلك جعله لا يوري حتى يستعد الناس ويخرجوا، لأن قلة الظهر الذي كان معه وشدة الحرارة وبعد المسافة وما إلى ذلك من الشدة التي لاقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة فلم يوري فيها، وإنما نص عليها نصا. وأما بقية الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم يوري فيها، يسأل الأسئلة عن أماكنه حتى يصرف أنظار الناس عما يريد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول من طريق شيخ سعيد بن منصور وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة، أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أصحاب الكتب الستة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا رباعي. قال حدثنا محمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد إما يكون من الحساب أو المحارب، الكل ثقة. محمد بن عبيد بن حساب أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، والمحارب ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. فالأمر دائما بين الاثنين. قال أخبر ابن ثور وهو محمد بن ثور ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، معمر بن راشد الأزدي ثقة أصحاب الكتب الستة عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب بن زهري ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن كعب، وهو ثقة أخرج ابن مالك ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه. قال كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول: الحرب خدعة وخدعة، عن الخاء بالفتح وبالضم. قال أبو داود لم يجد فيه إلا معمر يريد قوله والحرب خدعة. ومعمر ثقة. وليس هناك ليس مع من فرق بين حديث الشام وحديث يد اليمن. الرجل مقبول حديثه صحيح ومن الثقات الأثبات لأنه قال أنه أحكام يحدث بالشام من كتابه وكان يحدث باليمن حفظا فلعله يهم الرجل ثقة. قال إنما يريد من حديث عمرو الدينار وعمرو الدينار مقر معنا أنه ثقة الخلق وثقة عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منفع عن أبي هريرة وطريق أخرى وهو ثقة هي الخلق وثقة عن جابر. نعم أي نعم شاهد له. نعم شاهد ومشاهد. معمر عن عمرو بن دينار ومر به عن همام هذا
القول. قال رحمه الله كتاب في البيان. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال أخبرنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم أقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمن أمن. قال سلمة فقلت بيدي تلك الليلة فقتلت بيدي بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيان من المشركين.
قال رحمه الله تعالى باب في البيان يعني بيان مداهمة الناس ليلا عند بياتهم ونومي. لأن جاء في الحديث لا قام أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها غدا فإنه لا يدري أين باتت وهو من البيات يعني النوم ليلا. يعني بيان ما جاء في مهاجمة العدو بالليل وهم نائمون. وهذا بعدنا بلغهم الدعوة يغار عليهم نائمون وغارون. وأما قبل ما يبلغهم الدعوة يجب أن يبلغون أو يدفعوا الجزية أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون. وكانت تلك الليلة ليلة ظلماء كانت شعار الصحابة أمت أمت يعني أنك إذا قال أمت أمت تعرف أنه صديقك فلا تقتل. وهذا الحديث مر معنا وهذه علامة يتعارفون بها كل يعرف صاحبه فلا يقع القتل بينهم. لا كلمة السر على قوله كلمة السر أو الشفرة التي بينهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن علي الجلواني كثر من خلق في الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وأبو عامر أبو عامر عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقد عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عكرمة بن عمار وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنة. قال أخبرنا إياس بن سلمة. إياس بن سلمة ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه سلمة بن النكوع رضي الله عنه.
قال رحمه الله باب الوضوء التامة. قال حدثنا الحسن بن شوكر
فبيتناهم نقتلهم نقتلهم وكان الشعار كان عندك يا شيخ نقتله. هذا من مشاهدة معنا. يقول الإمام أحمد ممن فرق وذكر رواية معمر عندما كان في اليمن والكوفة. على كل رجل بخ في الكوفة أو في اليمن، لكنهم كانوا يجعلون حديثه بالكوفة أعلى درجات الصحة، لأنهم قالوا كان يحدث مجتهد، كان أعلى درجات الصحة، الكل مقبول سواء حديثه في اليمن أو حديثه في الكوفة، لكن يعني يجعلونه مراتب. فأعلى درجات الصحة في حديثه يعني عندما حدثه في الكوفة، وحديثه في اليمن صحيح لكنه أقل، وهذا تفريق بسيط. ما دام انه مقبول نحن نتعلم يعني ثمرة هذا العلم ان نعرف المقبول من المردود. فماذا حديثه بالكوفة مقبول؟ حديثه باليمن مقبول؟ والكل واحاديثه كلها صحيحة. لكن هذا التفريق يكون لطالب العلم العالي عند عملية الترجيحات والاستشهادات. اي نعم. فيكون لكنه الكل مقبول، الكل مقبول. هذا وكذا معنا عن طريق الناس. يعني قليلا لا يذكر يعني. يعني فرقوا بين حديثه بالكفر وحديثه باليمن. لكنه وهم منجبر يعني، ما هو انه وهم مخالف الثقات وهو الى اخره كمن يطعن في حديثه، وانما حديثه لكن يفرقون في درجات الصحه اعلى صحه وفهمه لكنه اقل قليلا. اي نعم. كيف كان يمضي؟ شهم. اي نعم. كان يحدث من هرضي هذا. ولذا قالوا حديثهم في اليمن يعني أقل صحة. له مسند معمر هو أحاديث ما ليس في نهاية صنف عبد الرزاق
قال رحمه الله باب لزوم الساقة. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزكي الضعيف ويردف ويدعو له.
قال رحمه الله تعالى باب لزوم الساقة، يعني بيان السير خلف الجيش وفي مؤخرة ويذكر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الجيش ويكون في آخرهم، كان يسوق المرقوب إذا كان ضعيفا، المرقوب إذا ضعف يسوقه ويتحرك، وهذا قوله فيزجي الضعيف يعني يسوق المركوب الضعيف، ويردف الذي يسير وراء فيه السبع يردفه خلفه ويدعو له. فهذه ثلاثة صفات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف لأجلها، يعني يتخلف عن المقدمة ويكون في آخر الجيش يتتبعهم وينظر لحالهم. فكان من مهماته المركوب في الدابة التي ضعفت يسوقها ويحربها على السير بشدة كما فعل في جمل جابر، ويردف من كان يمشي وراء فيه التعب ويردفه حتى يريحه قليلا ويدعو لهم بالتوفيق. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه في السرايا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ الحسن بن شوقة وهو صدوق أخرج له أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن أولية وابن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مكة بن المغيرة وعن معروف بن أولية ثقة أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا الحجاج بن عثمان الحجاج بن أبي عثمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي ثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال رحمه الله باب على ما يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال وحدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه.
قال رحمه الله تعالى باب على ما يقاتل المشركون يعني بيان لماذا يقاتلون وما هو سبب قتالهم ما هو السبب الذي جعل المسلمون يقاتلون المشركين. لا بد وأن يكون هناك سبب لقتالهم. فما كان الإسلام دين قتال ودين تصلح دين إنما كان دون يسر وسهولة وسماح يدعو الناس ليدخلوا فيه وأما من أعرض عنه فالله سبحانه وتعالى أمرهم بقتاله. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت الآمر هو الله والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن هو على دينه ودخل في الإسلام أقول أمرت أن أقاتل الناس أقاتلهم على ماله على الشهادتين أن يتبرأوا من جميع المعبودات وأن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى ومن حق تلك الشهادة الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع. قال فإذا قالوها منعوا مني دماؤهم يعني لا نستحل القتال ويكفي. وهذا الحديث بيان من الحديث السابق أنه كان يوصي تلك السرايا أمراء السرايا إذا نزلت بساحته فادعهم إلى ثلاث هلال أدعهم إلى الإسلام يعني الشهادتين. كذلك عند إرساله فعاد بن جبل إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوه وفي بعض طرقه أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتل ليعرف الناس أن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، خلق كذا وأنزل كذا وتسمع خرير الماء والسيول وإلى آخره. ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس لذلك، ما أمره إلا ليقاتل الناس على التوحيد، أن يوحدوه، أن يفردوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. من وحد الله وسار على منهج المستقيم، فعل الأوامر واجتنب النواهي، وكتبت له خاتمة طيبة، ومات على عمل صالح ترجى له الجنة، ومن مات على ذلك كان من المسلمين يخاف عليه. وهذه الأحاديث رد على أهل التبليغ ودعوتهم الناس إلى التأمل إلى معرفة أن الله هو الخالق الرازق، ورد على أهل الإعجاز في القرآن والسنة. لا شك ولا ريب عند كل المسلمين أن القرآن من أوله إلى آخره معجز، لا يشك في هذا عاقل مسلم. وأما هؤلاء فأتعبوا الناس وضيعوا أوقاتهم، ومكروا أموالهم، والله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ونهى عن الإشراك. ولا شك أن ذلك الشعر ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدعوة في شيء. وينبغي للقائمين على مثل ذلك أن يستقوا الله ربهم، وأن يعودوا إلى حظيرة الإسلام ودعوة الرسل، وليس تكون هذه من الوسائل. نحن نؤمن بهذا أن القرآن معجز، ولا تشغلنا بشيء نعرفه، ولا تشغلنا بشيء نحن نثبته ولا ننكره. قاموا الندوات والمحاضرات ضاعت الأوقات في شيء لا يفيد، شيء لا يهم. أين الإعجاز الذي يتحقق به معنى لا إله إلا الله؟ سهم خرج من اليمن ووصل إلى الكعبة، أين الإعجاز؟ ومن يصدقه؟ صور ركبت وأمام الناس وضيعت الأوقات، والقبلة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بين جبل كذا وجبل كذا، واتجه إلى الجبل الفلاني، فجاء وأخرج سهما وأتى بالكرة الأرضية ووضع سهم، ما يدرين بهذا، وحرك الكرة الأرضية حتى وصل إلى مكة، فقال عينها. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب؟ كان لا شيء. ضاعت أموال وهجر أوقات وضيعت عقول. هل أنت الآن عملت هذا؟ لأن أصلك أنا أصلك ماذا تريد؟ تريد أن حاجة وراءك وأترك ما أمرني الله سبحانه وتعالى به للتفكر في آيات الله حتى أحقق وأصرف عملي له لأنه واحد يفعل ليس الاستغراب والاستعجاب هذا ليس بإعجاب ناس والبعوضات اكتشفوا عليها أين إن الله لا يكتب أي ضريبا مثلا ما بعوضة فما فوق ما فوقها يعني أقل منها أين ما فوقها يعني أقل منها لا يقترب الله سبحانه وتعالى في ذلك الذباب البعوضة العنكبوت بيت العنكبوت ما يقترب الله سبحانه وتعالى نضرب مثل هذه الأمثال للناس حتى ترجع عن غيرها أو عنها قالوا وجدوا عليها يعني مخلوقات أقل هذا عدم الله اسمه الله اسمه مؤتمرات وعندهم مختبرات وأموال تصرف وأعمار خليت وأوقات مهجورة والعلم عند الله سبحانه وتعالى ماذا يريد من العباد القلوب ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إن كانوا يريدون الخير ما كل من أراد الخير يرجعون إلى العلماء الشيخ محمد المطالبين نادى الشيخ صالح أيضا نادى وتكلم في كتاب التوحيد صلاح الفوزان تكلم في كتاب التوحيد ووجع السلعة عن هذا الحدث اللي قائم الحدث وضحت فيه عقول وهذه دعوة جماعة التبليغ دعوة تفكر في ربوبية الله هذا الماء هذا الجبل نزل طلع فوق خلاص هذا النبتة هذا الشيء لا يتصوره أحد نعم نفس الكلام بل ألف كتاب اسمه توحيد الخالق ويقرها ناس الجامع ستة أجزاء كل صور وضح يعني فور أحوال القيامة وعلاماتها صور إلى هذا الحد من عقول الناس لكن الناس جهال وتطبع كتبهم بالإيش بالهبل وتوزع بالمجان ما يقرأ أنت في الجامعات ما يقرأ أقول لك توحيد الخالق أقرأ في الجامعة في جامعات جامعة الإيمان توحيد الخالق في جامعات الإيمان كله عرف إلى الآن مقرر المعروف أبو جهل يعرفه بل أبو جهل يعرف كل من هو قال محمد بن عبد الوهاب أبو جهل يعرف لا إله إلا الله من مسلمي هذا الزمان ها؟ نعم من أبو جهل أعرف لا إله إلا الله منه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الناس وقال لهم قولوا لا إله إلا الله وجلس يدعو ما نزلت عليه الصلاة إلا بعد السنة العاشرة وجلس في مكة 3 سنوات ثم انتقل إلى المدينة وما نزل فرض الصيام إلا بالسنة الثانية من الهجرة ثم تتابع ذلك ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أية دين يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضعوا قبري في المسجد بل مات وهو يحجج أن يفعلوا مثل ما فعلت اليهود والنصارى ما فعلت الأمم قبلكم بأنبيائهم ولا تجعلوا قبري عيد ولا تفعلوا ولا تفعلوا. هل كفنوا في المسجد؟ لا، كفنوا في بيت عائشة. وهل بيت عائشة في المسجد؟ لا، خارج المسجد. لا أحد يحصل في مثل هذه الجاهل، ما يعرف التاريخ، ما يعرف دين الله سبحانه وتعالى، ما عرف التوحيد حقيقة. لما يأتي ذلك الخليفة ويفعل في هذا الشيء، هل نحتج بفعله؟ أنكر عليه العلماء، لكن لا يستطيعون، ما استطاعوا، أنكروا عليه. هل نقول هذا خلاص جزما أنه في مسجده إذا نحن نصلي ونضع القبور في المساجد ونصلي حوله؟ لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم القبر فيه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره؟ هل قال له؟ بل حذره. وهل دفن في المسجد؟ لا، دفن في قبر عائشة، في بيت عائشة. عبث. الفعل إذا كان فعلك أنت تطوف على القبر وقل أنا لا أعتقد، أفعل تفعل الفعل وقل أنا لا أعتقد، إذا لماذا تفعل؟ إذا لماذا تفعل؟ الظاهر أنه الظاهر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قلوبكم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لأن الظاهر عنوان الباطل، عندما نختلف تختلف القلوب، عندما نختلف الصفة نتداخل ونطالع كما يقول الصفة المستوية، هذا ايش؟ هذا اختلاف القلوب. يقول أمرت أن أقاتل. من هو الله سبحانه وتعالى؟ والمقاتل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. على ماذا يقاتلون؟ يقاتلون على خير. ورحم الله شيخنا شيخ أحمد يقول أهل التوحيد لهم الله، نعم لنا الله سبحانه وتعالى، وأما هؤلاء فلهم الدنيا أتفضل فجروا ذيولها تكالبوا عليها وجمعوها حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قالوها، إذا قالوا تلك المقولة ودخلوا في الإسلام كانت لهم حقوق. من حقوقهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم تعصم لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين في دخولهم في ذلك، إلا إذا خالفوا حق تلك الكلمة ولم يؤدوا حقها. لأنه قال هنا نستقبل قبلتنا ونأخذ ذبيحتنا ونصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك يعني تلك الأعمال يعملون أعمال المسلمين التي تقوم بتلك الشهادتين أركان الإسلام يقيموها. حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحق لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. يا رب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه مسدد بن مسرد البصري في أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود والترمذي بن مسرد أخبرنا أبو معاوية محمد بن خالد الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الآخر من طريق الشيخ سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث وهو باري. والحديث الآخر من طريق شيخه سليمان بن مالك الأسباري بن أحد سليمان بن داود المهني وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهذا سليمان بن داود مصري لأنه يروي عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يحيى بن أيوب وهو مصري أيضا ثقة أصحاب الكتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم.